إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، أي في الفضاء، رأى رجلا يغتسل بالبراز ليس عليه إزار، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إخوة الإسلام، دل هذا الحديث على أن الحياء صفة لله عز وجل، وهو خلق من أخلاق الملائكة والنبيين وعباد الله المؤمنين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فدخل عليه وهو كذلك، فجلس وتحدث، ثم استأذن عمر فدخل عليه وهو كذلك فجلس وتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. فلما خرج قلت: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ودخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ودخل عثمان فسويت عليك ثيابك. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فالحياء صفة من صفات الله عز وجل، وهو أيضا صفة من صفات الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وعباد الله الصالحين. أما الحياء الذي هو صفة لله عز وجل فهو صفة لله على ما يليق بجلاله، صفة لله على ما يليق بجلاله، لا تشبه صفات المخلوقين ولا تدرك العقول كنهها ولا كيفيتها. أما الحياء الذي هو صفة للمخلوقين فهو عبارة عن خلق يمنع من الأقوال والأفعال والأخلاق القبيحة. الحياء الذي هو صفة للمخلوقين صفة تمنع من الأخلاق والأقوال والأفعال القبيحة، ويمتنع بها الإنسان من التقصير في حق ذي الحق. فالحيي لا يفعل القبيح ولا يقول القبيح ولا يقصر في حق لذي حق. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الحياء فقال يوما لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحيي من الله والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فذو الحياء لا يكذب ولا يغتاب ولا ينم ولا يطعن في أعراض الناس، وذو الحياء لا ينظر إلى النساء ولا يعاكسهن في الطريق ولا يتصل بهن في البيوت، وذو الحياء لا يزني ولا يسرق ولا يأكل الربا ولا يشرب الخمر، وذو الحياء لا يعق والديه ولا يقطع رحمه، وذو الحياء لا يؤذي المسلمين والمسلمات ولا يغش المؤمنين والمؤمنات ولا يتشبه بالفاسقين والفاسقات، ولكن له شخصيته المتميزة في مظهرها ومخبرها وهديها وسمتها. فمظهره مظهر الصالحين، ومخبره مخبر المتقين، وسمته ما استطاع سمت سيد المرسلين، فإذا رآه الناس ذكروا الله رب العالمين. والفاحش البذيء فاقد الحياء بضد ذلك، فلا يفعل خيرا ولا يترك شرا. الفاحش البذيء فاقد الحياء لا ترى منه إلا القبيح ولا تسمع منه إلا القبيح. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. فالحياء هو لجام الإنسان وزينته، الحياء هو لجام الإنسان وزينته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه.
ولقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء خير كله، دعه فإن الحياء خير كله. والمعنى أن ذلك الرجل كان من شدة حيائه لا يجرؤ أن يطالب بحقه الذي له عند الناس، يكون له عند فلان وعند فلان وعند فلان، فلا يجرؤ من شدة حيائه أن يطالب بحقه، فكأن أخاه عاب عليه هذا المسلك، كأنه يقول: إن مالك كله سيضيع بسبب حيائك. فلما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن وعظ أخيه، قال: دعه، اتركه على هذا الخلق الحسن. ثم زاده ترغيبا في ذلك ببيان حكم الإيمان، فقال: فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. والمعنى أن الإنسان إذا طلبه الحياء من إذا منعه الحياء من المطالبة بحقه سيحصل له الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى على ما ترك من المال، ولا سيما إذا كان المتروك له عاجزا عن أداء ما عليه. وعن عمران ابن الحصين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء كله خير، الحياء كله خير. لماذا؟ لأننا عرفنا الحياء بأنه خلق يمنع من الأقوال والأفعال والأخلاق القبيحة، ولا شك أن من ترك القبيح فقد فعل خيرا كثيرا، لذلك كان الحياء كله خير. والحياء قسمان: حياء من الناس وحياء من الله، حياء من الناس وحياء من الله. عن سعيد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك، أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. فقال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، أحدنا يكون خاليا ليس عنده أحد؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه. حتى لو كنت وحدك ليس عندك أحد، لا تكشف عورتك حياء من الله تبارك وتعالى. ومما ينافي الحياء التساهل بإبداء العورات وكشفها بلا موجب ولا مبرر، كما يغتسل الناس في الترع والبحار وحمامات السباحة بعضهم مع بعض ليس عليهم شيء يسترهم. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يغتسل بالبراز ليس عليه إزار صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ومما ينافي الحياء تبرج النساء وسفورهن وإبداؤهن زينتهن لمن لم يرخص الله تبارك وتعالى لهن في إبداء زينتهن لهم. فتبرج المرأة وسفورها وإبداؤها عن لزينتها في البيت مع الضيوف أو في الشارع كلما خرجت تجملت وتزينت وتعطرت ولبست الملابس الضيقة التي تصف والخفيفة التي تشف، فكل هذا مما ينافي الحياء. ومما ينافي الحياء خروج الشباب إلى الشارع بالفنلات القط التي لا أكمام لها والشرتات القصيرة فوق الركبتين والبناطيل الممزقة من الأمام والوراء، كل هذه الملابس التي بتلي بها شبابنا تنافي الحياء، بل تنافي المروءة، بل تنافي الذوق العام. واحترام الإنسان للمروءة ولمشاعر الآخرين هذا دليل حيائه، فلا يجوز للإنسان أن يخالف بلباسه ملابس الناس عامة. ولذلك قال الطبري رحمه الله في حكم لبس الرجل الثوب الأحمر، هل يجوز للرجل أن يلبس الثوب الأحمر؟ قال الطبري رحمه الله لا أحب ذلك مطلقا، لا أحب ذلك مطلقا ظاهرا فوق الثياب، يعني لا يكن ثوبك الظاهر الأعلى أحمر مطلق، لا أحب ذلك مطلقا ظاهرا فوق الثياب، فإنه يخالف لباس أهل المروءة في زماننا، فإنه يخالف لباس أهل المروءة في زماننا. ومراعاة لباس أهل الزمان من المروءة، ومراعاة لباس أهل الزمان من المروءة، يعني من المروءة أن تلبس كما يلبس الناس. أيها الشاب الذي يخرج بتلك الفانيلة القط أو بذلك الشورت فوق الركبتين أو بذلك البنطال الممزق من الأمام والوراء، هل لبسه أبوك؟ هل لبسه معلمك؟ هل لبسه شيخك؟ من يلبسه؟ فهذا اللباس ينافي المروءة، يخل بالمروءة ويقدح في الحياء. والعقل فضلا عن الدين يأمر الإنسان بالحياء وبالمحافظة وباجتناب كل ما يخدش الحياء ويخل بالمروءة وينافي الذوق العام. فيا عباد الله استحيوا من الله حق الحياء كما أمركم النبي عليه الصلاة والسلام، واعلموا أن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، واعلموا أن الحياء خير كله، فإذا ضاع الحياء ضاع الخير وجلب الشر. ولذلك قال القائل إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فإن قال قائل: وكيف يتحصل الإنسان على الحياء؟ كيف يتحصل الإنسان على الحياء؟ فالجواب: بمراقبة الله تبارك وتعالى، أن تعلم أن الله سميع بصير عليم، فتستحي من الله أن يسمع منك القبيح، وتستحي من الله أن يرى منك القبيح، وتستحي من الله أن يعلم منك القبيح. قال الله تبارك وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يوصي بمراقبة الله، يقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، في الخلوة، في الاختلاط وحدك مع الناس، بالليل، بالنهار، في السفر، في الحضر، اتق الله حيثما كنت. ولما سأله جبريل عليه السلام ما الإحسان، قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإيمانك بأن الله سميع بصير عليم لطيف خبير لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، هذا يعينك على الحياء من الله. ومن استحيا من الله استحيا من الناس، فإذا قويت المراقبة قوي الحياء، وإذا ضعفت المراقبة وفقدت فقد الحياء، وتجرأ ذلك الإنسان على ارتكاب المعاصي في الخلوات، وهذا من محبطات الأعمال. انتهاك المعاصي في الخلوات من محبطات الأعمال. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن رجالا من أمتي أو يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هم من إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن يعلى ابن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبراز ليس عليه إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فالله تعالى حيي يحب الحياء، ستير يحب الستر، فهو سبحانه وتعالى ستير
يستر على عباده أثناء المعصية فلا يفضحهم بها، يستر على عباده أثناء المعصية فلا يفضحهم، ثم إذا تابوا تاب عليهم. وهو سبحانه وتعالى يحب الستير من عباده، يحب سبحانه وتعالى أن يستر الرجل على نفسه، فإذا أذنبت وسترك الله هل يسترك الله وتفضح أنت نفسك بنفسك؟ إذا أذنبت فسترك الله فاستتر ولا تحدث بما ارتكبت مما حرم الله عليك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل الرجل عمل بالليل فيستره الله فيصبح فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله وأصبح يكشف ستر الله عليه. وكما أن الإنسان مكلف شرعا أن يستر على نفسه، فهو أيضا كذلك مكلف أن يستر على إخوانه المسلمين، فلا يجوز للمسلم أن يتتبع عورات الناس ويكشف أسرارهم ويهتك أسرارهم، بل يجب إذا رأى شيئا أن يستره. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه المسلم ستره الله يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. فغض بصرك عن إخوانك، وأمسك لسانك عن ذكر مساوئهم، فكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. قال بعض السلف: أدركنا أناسا لا يذكرون عيوب أناس ولا يذكر الناس لهم عيوبا، فذكروا عيوبا للناس فذكر الناس لهم عيوبا. وأدركنا أقواما يذكرون عيوب الناس فكف الناس عن عيوبهم. ولذلك قال القائل: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل: يا عين للناس أعين. إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فاستتروا استتروا واستروا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل بلدنا هذا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.